نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، علمتم بارك الله فيكم أن من أعظم فضائل ومناقب الشهر الكريم الذي انقضت منا أيامه ولياليه، من أعظم فضائله ومناقبه غفران الذنوب والتجاوز عن السيئات من الله عز وجل. وسمعتم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرارا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان هذا الشهر المبارك قد انسلخ مرتحلا بأعمال بني آدم، فلا يستغني العاقل من الناس عن سلوك الأسباب التي يستجلب بها مرضاة الله وغفران الله لذنوبه وستره لعيوبه على سائر العام، على سائر السنة، على مدار العام. وإن المتأمل في العبادات والمعاملة التي شرعها الله لعباده يجد لها ارتباطا وثيقا بمغفرة الذنوب، يجد لها أثرا إيجابيا في سيئات العبد تمحوها. إن الحسنات يذهبن السيئات. فلو تأملنا في العبادات الشرعية والمعاملات الشرعية لوجدنا أن الفطن من الناس يستطيع أن يتخذ منها أسبابا نافعة في محو ذنوبه وغفران سيئاته وتجاوز الله عن خطيئاته. انظروا إلى الإسلام الذي يعتنقه جميعنا بحمد الله، هذا الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله. جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أنه لما جاء مسلما إلى رسول الله قال: أمدد يدك يا عمرو. قال له رسول الله: أمدد يدك يا عمرو لتبايع على الإسلام. فمد يده عمرو بن العاص، فلما مد رسول الله يده قبض يده عمرو بن العاص. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة، أي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو من بلاد المعاصي إلى بلاد الطاعات، تجب ما قبلها وتهدم ما قبلها من الذنوب، وأن التوبة تجب ما قبلها. ولو تأمل متأمل في الإيمان الذي هو صلة وثيقة بين العبد وربه لرأى أنه من أعظم أسباب محو الخطايا والذنوب. يقول الله عز وجل في كتابه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالإيمان له أثر إيجابي في السيئات يمحوه الله، يمحوها الله به، أي بالإيمان يمحوها الله به بهذا الإيمان من العبد، أن يؤمن بالله إيماناً صادقاً، وبملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. لو تأمل متأمل في التوحيد وإخلاص العبادة لله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لرأى أن التوحيد له أعظم الأثر في غفران ذنوب العبد، في تجاوز الله عن سيئات العبد. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن ربه بالحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وهذا هو التوحيد. هل هذا إلا توحيد الله؟ أن تفرد الله بالخوف والرجاء والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والذبح وكل أنواع العبادة، تفرد الله بها وحده لا شريك له. هذا فيه مغفرة الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. انظروا إلى أثر التوحيد في ذنوب العبد. والذنوب تتلف على الإنسان نفسه، هي كالنار المستعرة المضطرمة بين ضلوعك وبين جنبيك، تتلف عليك قلبك، تتلف عليك فؤادك وسمعك وبصرك. فإن لم تحارب هذه النيران، فإن لم تحارب هذا اللهب المستعر بين جنبيك، أتلفك، أوشك أن يتلفك. فحافظ على توحيد الله. إياك أن تكون متعلق القلب بغير الله في الاستغاثة والاستعاذة والنذر والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والحلف بغير الله وسائر أنواع العبادة تصرفها لغير الله. هذا محف لحياتك، لدنياك وأخراك، لدنياك ودينك. هذا فيه خسارة الدنيا والدين. نعم، لو تأمل المتأمل في التوبة، إذا كان توابًا إلى الله رجاعًا في ليله ونهاره، فإنه يمحو الذنوب كلما طرأت على صحيفته، فلا يبقى منها ذنب ولا تبقى منها سيئة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فلماذا لا نكون توابين، أوابين، رجاعين؟ لأننا أصلا خطاؤون مذنبون في الليل والنهار. فيلهج العبد بالتضرع بين الحين والآخر إلى الله أن يستر عيوبه وأن يغفر ذنوبه وأن يكشف عنه مغبة الذنوب والسيئات، فإنها تسبب العمى والبكم والصمم وطمس البصائر، يعني هذه الذنوب. انظروا إلى صفح الله عن عبده إذا جاء تائبا ولو جاء يحمل أوزارا كبارا. رجل قتل 99 نفسا، وهذا جرم، وأي جرم، ذنب وأي ذنب. فسأل عن أعلم أهل الأرض هل له من توبة، فوافق رجلا عابدا، قال: ليس لك توبة، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض هل له من توبة، فلقي رجلا عالما، قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، إنها أرض سوء. فاستمع لنصح هذا العالم وتوجه بصدق وضراعة وأوبة تغسل الحوبة إلى بلد الطاعة وبلد أهل الطاعة. فقبضته الملائكة، جاءه الموت، أتاه الموت في منتصف الطريق، فاختصمت فيه الملائكة، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله بينهم ملكا على صورة آدمي، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. الله أكبر، لم يعمل خيرا قط في أرض الطاعة وفي أرض أهل الطاعة،
لكن صدق توبته في قلبه محى عنه هذا الماضي كله. فإذا كن توابا، كن رجاعا إلى الله، كن منيبا إلى الله، فإن الذنوب لها ثقل لا تطيقه. امرأة من النساء العاقلات ألمت بذنب ولكنها أرادت أن تلقى الله طاهرة مطهرة، فجاءت إلى رسول الله وهي من غامد، من أشراف العرب، من أشراف قبائل العرب، قالت إني أصبت حدا فأقم في حد الله. فدعا وليها قال اذهب بها، فإذا وضعت فأتني بها. فلما وضعت جاءه بها، وفي بعض الروايات أنه جعلها ترضع صبيا لها حتى جاء يأخذ كسرة من خبز، فشدت عليها ثيابها وأمر بها رسول الله، فرجم فطار شيء من دمها إلى أحد الصحابة فسبها، فقال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ جاءت تائبة مقبلة. فالتوبة يستطيعها كل واحد منا أن يجمع بين الحاضر والماضي والمستقبل في توبته. فالماضي توبته بالندم على ما مضى، والحاضر توبته بالإقلاع عن الذنب دون التسويف ودون تعليق الأمور إلى المستقبل، والمستقبل التوبة فيه بالعزم على أن لا يعود الإنسان إلى هذا الذنب. وإن قدر الله شيئا واستزلك الشيطان فارجع من قريب، فإن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تأملوا بارك الله فيكم في متابعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن خالف الأسلاف والأعراف والعادات والتقاليد فيكون العبد صادقا في متابعة هدي رسول الله. نعم، هذا يرجى أن يغفر الله لذنوبه، أن يغفر الله ذنوبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن محبة الرسول ليست دعوة، إن التعلق بالرسول ليس مجرد دعوة، وإنما هو عنوان ومضمون. نعم، شعار وتطبيق، هكذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا يستلزم أن تخالف ما ألفه الناس إذا خالف شرع الله، أن تخالف ما ألفه هواك إذا خالف هدي محمد عليه الصلاة والسلام، أن تخالف الأسلاف والتقاليد في موضع أو في مسألة يحصل فيها خلاف لهدي رسول الله. فأيهما تقدم، هدي الرسول الكريم أم ما عرفته في مجتمعك أو في أسرتك أو في بني نحلتك وجماعتك ومن ساروا على فكرتك؟ كن متبعا لهدي رسول الله، فإن هذا من أسباب مغفرة الذنوب وستر العيوب والتجاوز عن السيئات. لو تأملنا بالصلاة الذي هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، لو تأملنا فيها وفي صلتها الوثيقة بالذنوب والتجاوز عنها. تأملوا في هذا الحديث العظيم، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أرأيت أن مواظبتك على الصلاة واجتهادك في مداومة الصلاة والقيام بالصلاة في الليل والنهار هذا من أعظم كفارات الذنوب. نعم، تأمل في ملابسات الصلاة فيما قبلها وفي أثنائها وفيما بعدها، تجد أن ذلك أيضا له صلة وثيقة بمغفرة الذنوب. تأمل في الأذان الذي لم يشرع إلا للنداء إلى الصلاة. الأذان لو رددت كلمات المؤذن وقلت دعاء ما عقب الأذان أو قلت الدعاء عقب الأذان كان هذا من أسباب مغفرة ذنوبك. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. وفي حديث آخر في مسلم عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال، أو عن سعد بن أبي وقاص: من سمع المؤذن ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. هذا في الأذان. فكيف بما بعد الأذان؟ الناس بعد الأذان يتوضؤون، والعاقل منهم يتوضأ في بيته ليكسب الحسنات في طريقه إلى المسجد. نعم، فإذا ما توضأوا كان هذا من كفارات الذنوب. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكان. هذا شاهد أخرجه مسلم عن أبي هريرة. نعم، من تطهر فأحسن الطهور، من توضأ فأحسن الوضوء، فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، أخرجه مسلم عن عثمان. من توضأ فأحسن الوضوء فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعين مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب، أخرجه مسلم عن أبي هريرة. الله أكبر. ولذلك استحب بعض الفقهاء، وقولهم وجيه، أن يتوضأ العبد لكل صلاة ولو كان في الصلاة الأولى على وضوء، ولو كان على وضوء الصلاة الأولى استحب له أن يكبر الوضوء لما في ذلك من التخفف من الذنوب والسيئة. فكيف إذا أعقب هذا بركعتين بعد الوضوء؟ أكرم بها من منحة للعبد يستجر بها، نعم، عطاء الله له ومغفرته لذنوبه. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة بعد الوضوء، ركعتان بعد الطهور من أسباب دخول الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لبلال: إني سمعت دفن عليك في الجنة، فحدثني بأرجى عمل كنت تعمله. قال: لا شيء، غير أني ما تطهرت طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله أن أصلي. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك إذن، ذلك إذن، هذا في الركعتين بعد الوضوء. ثم إذا شمر المسلم عن ساعد الجد بعدما سمع الأذان وتوضأ في بيته وتوجه إلى بيت من بيوت الله، كان هذا أيضا من كفارة الذنوب. انظر يا عبد الله إلى محطات التخفف مما يعلق بك من السيئات وأنت تغفل عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. هل هناك فضل كمثل هذا الفضل من الله على عبده المذنب المسيء الذي لا يسلم من ذنوبه في الليل ولا في النهار؟ فإذا ما وصل المسجد ينتصب في الصلاة ويعزم على أن يقيمها بخشوعها وركوعها وما ينبغي أن تكون عليه، على غرار قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، كان هذا من أسباب مغفرة الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام في مسلم عن عثمان: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن خشوعها وركوعها ووضوءها إلا كانت كفارة لما مضى من الذنوب، نعم، ما لم تغش الكبيرة وذلك الدهر كله. الله أكبر. فكيف إذا قال آمين على قول الإمام: ولا الضالين، كان هذا أيضا من أسباب مغفرة ذنوبه. في الصحيحين عن أبي هريرة: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، عطايا متكررة، محطات متعددة في طريق العبد إلى الله يتخفف من ذنوبه. وهكذا في سجوده: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، هذا في السجود. وأيضا في الدعاء، انظروا إلى الدعوات المأثورات في صلاة العبد إذا ما صلى، إذا ما صلى يستغفر ربه في أثناء الصلاة. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجاه من حديث عمرو بن العاص. نعم، هذا في الصلاة، وهو دعاء بمغفرة الذنوب. وأيضا يقول العبد المسلم وهو ساجد واضع جبهته بين يدي الله: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وأيضا يقول المسلم قبل سلامه من صلاته وبعد التشهد: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيره. أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب. أبعد هذا فضل؟ نعم، أبعد هذا خير يلتمسه العبد إلا إذا كان في عبادة الله وفي مرضات الله. فإذا ما سلم من صلاته فهناك محطات لمغفرة الذنوب أيضا في أذكار دبر الصلوات. لماذا تكون من المستعجلين؟ لماذا تكون من سرعان الناس على وجه المداومة؟ إنه يجوز أن تكون من السرعان على وجه الندرة لأمر يطرأ، أو ذكرت شيئا مهما أن تقوم بعد السلام وتنصرف من المسجد. أما أن يكون هذا منهجا لك وديدنا لك، لا تذكر الله ولا تأتي بأذكار دبر الصلوات، فهذا لا يليق بك. نعم، كمصلي ومحافظ على صلاته، روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: من سبح الله 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، غفرت خطاياه، أو وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن جلس في حلق الذكر بضع دقائق يسمع قال الله وقال رسوله؟ كان هذا من أسباب مغفرة الذنوب. وحلق الذكر غالبا تكون بعد الصلوات المكتوبات. إن لله ملائكة سيارة فضلة يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحق بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يبلغوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، ثم يعرجون إلى السماء فيسألهم الله وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك، يسبحونك ويهللونك ويكبرونك ويحمدونك. نعم، ثم يقول: قد غفرت لهم. فيقولون: رب فيهم فلان عبد الخطاء ليس له بهم حاجة، إنما جاء ليس له بالذكر حاجة، إنما جاء لحاجة، أي في نفسه، من قضاء وطر أو استيفاء دين من أحد الجالسين في حلق الذكر. قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. انظر إلى أمر الصلاة وما يحتف بها من أعمال البر قبلها وفي أثنائها وبعدها. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، فكيف ببعض الناس بعد شهر رمضان لا يرى في المسجد؟ أغلق ملف الصلاة إلى رمضان المقبل. والله إن هذا من أسباب عدم قبول الله لعمل العبد إذا ما كان تاركا لصلاته. فإن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولا يكون من المتقين من كان تاركا لصلاته. من كان تاركا لصلاته، معاشر المسلمين، انتقلوا بعد الصلاة إلى الزكاة تجدون لها ارتباطا وثيقا بمغفرة الذنوب. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، أخرجاه من حديث حذيفة. انتقلوا بعد الزكاة إلى الصوم. أما الصوم فأنتم تعرفون الأحاديث في قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن أزيدكم من هذا شيئا، تأملوا في يوم عاشوراء، وصوم المسلمين له، ماذا يكون على أعقاب هذه العبادة من ثواب الله ومن عطاء الله لعبده الصائم في يوم عاشوراء؟ سئل رسول الله عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. السنة الماضية، فالصوم من كفارة الذنوب إذا صام العبد الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، نعم، أو الستة من شوال، أو صيام داود، أو ما أشبه ذلك، نعم. وسئل رسول الله عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. الحديث في مسلم عن أبي قتادة. انتقلوا بعد هذا إلى الركن الخامس من أركان الإسلام، الحج. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أخرجاه من حديث أبي هريرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. هذه إطلالة سريعة على مسألة العبادات وصلتها الوثيقة بالذنوب والسيئات من حيث المحو والتجاوز. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. إذا انتقل العبد مما يطالعه من فضل الله في العبادات إلى مسألة المعاملات بينه وبين الناس وبين الخلق، رأى عجبا عجابا، وصلة لذلك وثيقة بمغفرة الذنوب. إذا عاملت والديك اللذين هما سبب في وجودك، كان هذا من مغفرة رب العالمين لذنوبك. فاحتسبوا رعاكم الله ما يكون منكم من بر بآبائكم وأمهاتكم وإحسان وتودد إلى الوالدين، فإن هذا والله من أسباب مغفرة الذنوب. روى أحمد في المسند من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رغم أنف رجل أدرك عنده أبواه أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة، وفي بعض الروايات فلم يغفر له. نعم، رغم أنف هذا الرجل. فكيف إذا كان الإنسان معاملا للناس أجمعين بالحسنى والإحسان يلتمس وجه الله؟ إن هذا أيضا يكون سببا في مغفرة الذنوب. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث حذيفة وابن مسعود وأبي هريرة أن رجلا أتي الله به يوم القيامة وكان يداين الناس، أتي الله به فقال الله له: آتيتك مالا فماذا عملت فيه؟ قال: يا رب آتيتني مالك وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر، يعني يتعامل معه بالسهالة هذا الموسر، وأنظر المعسر، من كان ليس عنده عطاء الآن ينظره، فإذا أنظره ولقي مالا جاء ليقضيه دينه. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك، نحن أحق بذلك منك. فإذا المعاملة من الدين، ولا يصح أن يحصر الدين كله في المعاملة، لأن حديث الدين المعاملة حديث لا يصح عن رسول الله ولا أصل له، فإن الدين عبادات ومعاملات. نعم، الدين النصيحة كما قال رسول الله، لأن النصيحة تتمثل في الدين كله، في الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر أنواع المأمورات الشرعية. نعم أيها المسلمون، فإذا المعاملة الحسنة من الدين، والله يجازي عليها الجزاء الحسن ويغفر سيئات العبد بسببها. انظر لو أحسنت إلى حيوان، لو تعاملت مع حيوان بالحسنى ممن أمر الله بالإحسان إليه، لا سيما عند الموت، نعم، وأن لا يعذب، وأن لا يعذب وهو لا يستحق العذاب. رجل يمشي بفلات من الأرض فرأى كلبا يأكل الثرى يلهث من شدة العطش، فكان قد نزل إلى البئر فأخذ ماء فشرب، ثم قال: لعل هذا الكلب قد بلغه من العطش مثل الذي قد كان بلغ مني. فنزل فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه فرقي حتى صعد وسقى هذا الكلب، فشكر الله له فغفر له. الله أكبر. إذن فالعبادات والعباد والمعاملات لها أثر إيجابي في محو الإنسان لسيئات نفسه وما يلقاه في الليل والنهار، من معصية الله وسيئات نفسه. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.